السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فقبل أن أبدأ حديث المعتاد، أود إن شاء الله تعالى أن ألفت النظر وأن أنبه إلى أن هناك شرذمة تريد إن شاء الله تعالى أن تضرب الإسلام والمسلمين في هذا البلد في مقتل. وبدأت هذه الشرذمة تتعالى أصواتها في هذه الأيام، ويتفننون في الإيقاع بين المسلمين، وفي إيجاد الإشكالات التي تفت في عضد المسلمين، وتوقع الخلافات بينهم، والنية بالطبع واضحة ومعروفة. وللأسف الشديد، كما قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن أن الخوارج من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هؤلاء أيضا يتكلمون بألسنتنا، ومنهم من يدعي العلم والفهم وما إلى هذا. ومن هنا رأينا في هذه الأيام قضايا تثار، الغرض منها تشتيت للشباب المسلم، وإيجاد الفرقة بين الإخوة في وقت نحن نبحث فيه عن لم الشمل وتحقيق قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ظهرت فرقة في الإسكندرية زعمها شخص لا أدري من هو ولا أعرف، يعني من هو ولا أحب ولا أعرف، سمي نفسه محمد سعيد رسلان، يتزعم هذه الفرقة، وخرج علينا بهذا القول الذي لا أجد له وصفا: إني الخروج على حسن مبارك ما كان يجوز، وإن اللي خرجوا على حسن مبارك دول فسقة بل كفرة. وتبتدي تحدث مشكلة بين الشباب المسلم. طيب احنا كفرنا ولا ما كفرناش، ينفع ولا ما ينفعش، وخرجنا ولا ما خرجناش، والدنيا تقوم ولا تقعد، وشباب يتطاحن، ومشايخ يخرجون يسبه بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا، وهذا ما يريده هؤلاء. وبالطبع هؤلاء أحقر من أن نرد عليهم، ويمكن في ثنايا كلامي عن الخوارج هي كلام أقول لك، ولكن أنا بحسم المسألة: يا أخي الذين خرجوا على حسني هم من رباهم حسني، وخرجوا على حسني بقانون حسني، أليس كذلك؟ يعني قانون حسني هو الذي يبيح التظاهر ويبيح الخروج ويبيح كذا ويبيح كذا، خرجوا عليه بقانون. يعني قضية ما ينبغي أن يعني نستنفذ فيها الطاقة والجهد. هذا بخلاف ما قاله أهل العلم، أن التنصيص على عدم الخروج على الحاكم منوط بقيود وشروط، فإذا ما اعتدى الحاكم على المال وعلى العرض جاز الخروج عليه، وهذا كلام واضح عند علمائنا ومنهم ابن حجر عليه رحمة الله كما سوف نبين. وبالطبع حسني الله حرام مطرح مواعد رجل يعني هتك أعراض البيوت، يكفي أن بيوتنا كانت بتقتحم في أنصاف الليالي وتجدهم في حجرات النوم لا يراعون حرمة لبيت ولا يراعون إلا ولا ذمة إلى آخر هذا الكلام. ولكن هذه قضية بدأ يثيرها هؤلاء ومعك بعضهم يتحدث معك في مثل هذه الأمور، قالوا يلا نخرب الفكر ونستنفذ الطاقات ونضرب في بعض وخلاص. من هذا بالطبع يعني تلك الورقة التي لا أدري أيضا من يوزعها الآن أمام المساجد، أمام المساجد طبعا بخلاف طبعا زي ما قلنا في قنوات الآن مسلطة أيضا على الإسلام وعلى المسلمين وعلى القرآن وعلى السنة وما أكثر هذه القنوات. أنا لا أدري أنت عارف من اللي وزع الورقة دي إخوان؟ عرفت منين؟ من شريعكم؟ تبقى المصيبة كبرى والله. فقنوات أخرى يعني تخرج قنوات كثيرة جدا معلومة الهوية تضرب في الإسلام وفي المسلمين، شوية طعن في القرآن وتفسير باطل القرآن، شوية طعن في السنة، شوية طعن في السلف والسلفية وما إلى هذا، والبلاوي اللي احنا عم نشوف. ماذا يريد هؤلاء؟ لا أدري يعني ماذا يريدون. القضية واضحة، الإرادة واضحة، ضرب الإسلاميين والإسلام في مقتل وتشتيت الصف الإسلامي. طيب فجأة ألاقي ورقة بتوزع أمام المساجد، وتخيل بقى لما يتناول هذه الورقة عوام من الناس من المسلمين، كل من خرج من المسجد يدوا له ورقة يمسكها في إيده ويقرأها، تقرأ الآية، والأخ بيقول إذا اللي بيوزعها كمان الإخوان، فلو كان اللي بيوزعها الإخوان يعني فدول يبقوا عايزين يتحطوا في موقد ويتولى عليهم، وبقولها بملء إيديها. ده لو كان، أنا لا أدري من الذي وزعها اتبع على الأخ، لكن أيا كان الذي يوزعها فالذي وزعها جاهل جهل جهول متطاول على القرآن ومتطاول على السنة. الورقة بتقول العنوان أمامي هكذا: ضرب الزوجة في القرآن فهم آخر. يعني ناس فهم غلط وهم هيقولوا لك ايه الفهم الصحيح، فكبين الفهم الخاطئ للأمر الإلهي يثير التناقض بين هذا الأمر والهدي النبوي في معاملة الماضي. والمعلوم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يضرب زوجة من زوجاته، هذا أول الجهل. يعني هم بيعتبروا دي حجة على عدم جواز الضرب، على عدم جواز الضرب، وهذا بالطبع هذه ليست حجة كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب. فالله سبحانه وتعالى حينما يبيح أمرا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل كل المباحات، هناك أمور تركها، والترك لا يدلل على الحرمة والمنع. ولذلك عندنا قاعدة في علم الأصول أنك إذا أردت أن تأخذ إيجابا أو تحريما ينبغي أن تأخذه إما من أمر صريح أو نهي صريح ليس له صارف، أما الأفعال فلا تقضي بتحريم ولا إيجاب، لا تقضي بتحريم ولا إيجاب. يعني كونك تقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يصير الأمر واجبا إلا إذا تبعه أمر صريح ليس له صارف، هكذا يقول علم الأصول. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك أكل الضب يبقى الضب حرام، يبقى الضب حرام أنظر إيه المشكلة، نفسه تعافي هذا لا إشكال في هذا. ولكن لو قال لا تأكل الضب يبقى أكله إيه، يبقى أكله حرام كده. فكل ترك أو كلا ما ضرب امرأة الخط ده مش معنى تحريم الضرب، ومن يقول هذا جاهل أخرى لا يفهم شيئا في علم الأصول. يقول أنه لم يضرب زوجة من زوجاتي، وأنه قال لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها، طيب الحديث ده بينهى عن مطلق الضرب؟ ده السؤال يا بينهى عن مطلق الضرب، انما هو ينهى ان تضرب زوجتك ضرب الايه؟ ضرب الآمة، ضرب اللي فيه إهانة يعني، بس لكن مش مطلق الضرب. فكل ما يسوقونه حتى الآن لا أرى فيه استدلال، لكن نستكمل. قل لك بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب من نسائه ما ضاعش، ده هجر البيت وراح اعتكف، وكأن الاعتكاف كان لأجل الغضب، انه غضبان بس، مش عشان هو كان سنة الاعتكاف ويعتكف، لا، ده هو راح اعتكف عشان كان غضبان من النساء. كلام في منتهى الخطور. طيب انتوا شايفين قول الله تعالى واضربوهن دي ازاي؟ فبيقول ان الراجل لو خاف من نشوز الزوجة فينبغي انه يترك البيت للزوج، مراتك تنشز عليك اترك لها الحبل على غريبه، سهل البيت واخرج، هو ده الفهم الصحيح بقى، سيب لها البيت واخرج خلاص، بس سيب البيت واترك لها الحبل على غريبه. ومعنى الضرب في الآية اضربوهن، خد بالك بقى ادي الفهم السليم بقى، هو الترك والمفارقه. الكلام ده طبعا قاله المتخلف واللي اسمه خالد الجندي من قبل وانا رديت عليه، خلاص. يبقى معنى اضربوهن يعني حضرتك تسيب البيت وتمشي، دي معناها خلاص. وطبعا ما ينفعش بقى الاذى الجسدي والضرب الجسدي، ولازم نفهم بقى مقاصد القران الكريم خلاص. فهو المقصد تسيب البيت وتمشي، انا طبعا مش عايز اقرا الورقه كلها لان دي محتاجه لها ساعه خلاص. وبعدين بدا يعرج على الايات اللي ورد فيها كلمه ضرب في القران الكريم، وطبعا ضلل خلق الله انه حصر المعاني التي وردت في القران الكريم خلاص. قال لي جت كلمه ضرب في 16 موضع وكلها بتدور حول العزل والمفارقه والابعاد والطرد، ما فيهاش بقى الضرب اللي ها كلها كده كلها كده. وطبعا هذا تضليل، ويعني اقول ايه اقول ايه بس خلاص، وعدم فهم للغة مطلقا يعني، عدم فهم للغة مطلقا. وبستدل للآية يعني فيها واذا ضربتم في الارض، ضربتم في الارض يعني ايه؟ يعني سرتم مشيتم، هي دي بقى اضربوهن، ياخذ بعضك وتمشي. وطبعا جهل يعني اللي كاتب الورقه دي احمق بكل معاني الكلمه، جهل مركب، اللي مش قادر يفرق بين الضرب الذي تعدى بفيه ضربتم في الارض وبين الضرب الذي اضيف اليه الضمير اضربوهن. دي ليها قاعده في اللغه ودي ليها قاعده في اللغه، فحتى في اللغه كالحمار يحمل اسفار، ايا كان اللي كاتب الورقه دي خلاص خلاص. فبيقول فما هو المعنى المناسب لكلمة ضرب في النزاع بين الزوجين الواردة في الآية؟ والمعنى هو انك انت بتبدأ بالعظة وبعدين الهجر في البيت في المضجع وبعدين تهجر الايه؟ تهجر البيت خلاص؟ بس يا عم خلاص؟ بيقول وهكذا تسوقنا الأدلة الشرعية إلى أن الفهم، خد بالك بقى بالكلام الآتي، إلى أن الفهم السائد الساذج، يعني اللي فهم ان الضرب ضرب ده فهمه ايه؟ ساذج، اللي في ادب وسفاله، لانه طبعا كما سأبين لك هذا سب صريح لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان كان ده فهم ساذج يبقى هذا الجاهل الاخرق المتخلف اللي كتب الورقه دي لا وقف على سبب نزول الايه ولا وقف على ملابسات الآية، وإزاي إن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية نهى عن ضرب النساء، فاللي حصل إن جاء عمر وقال زعر النساء علي، عيب إنها مش هتضرب خلاص، في نوع من النساء فطاول على الرجال، فنزل قول الله تعالى واضربوهن. ويا أعمى ما بيشوفش، لا عارف سبب نزولي اللي كتب الورقة دي، الحمد لله قليل الأدب، جاهل باللغة، جاهل بالتفسير، أعمى لم يقرأ شيئا في كتب التفسير ولم يبصر شيئا في كتب التفسير على الإطلاق. يطلع بقى الإخوان يطلع الترتان ما عرفش أي حاجة من الكلام ده. أعرف إن دي قلة أدب وتطاول على كتاب الله وتفسير باطل للقرآن الكريم أيا كان كاتبه، أيا كان كاتبه، إن شاء الله يكون كاتبه شيخ لاظر، أيا كان كاتبه. خلاص، وإيه ده بيتنافى مع العلاج والمواد كل. طبعا هذا الكلام كما قلت لك لو تكلمنا باللغة يطلع اللي كاتب هذا الكلام لا يفرق بين الضرب فيه والضرب بي وضرب هز، ان تضيف اليها الضمير، ما يعرفش حاجة في اللغة، ما يعرفش سبب نزول الآية، ما يعرفش ان بسبب نزول الآية دي عنوان علماء السنة في كتبهم وفي مقدمتهم ابو داود وابن ماجه وغيره 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 في كتاب النكاح باب ضرب النساء، ما شافش ده، ما شافش لا، اما دي ما تفهمش وفهمها ساذج، والمتخلف ده اللي كتب الورقه دي هو اللي بيفهم، كل علماء السنه بيفهموش وده هو اللي بيفهم، فهمهم ساذج والمتخلف ده هو اللي فاهم، هو اللي فاهم. خلاص، وبعدين بدا بقى يقول ان ده تنافى مع المواد الوارده في الايات والاحاديث. انا قلت لكم حاجه من ذي قبل عشان لما تيجي تقرا حاجه زي دي تاخد بالك قوي انت بتقرا ازاي. قلت لك فاكر لما قلت لك ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيجي اخرق كذاب ضال يقول ضلالا، الله سبحانه وتعالى ينطقه بالحق دون ان يدري، بقول ابني فيها دون ان يدري، وضربت لكم مثالا قلت لكم ولا برد على هذا الاخرق زكريا بطرس اللي كان بيهاجم القران والسنه ويهاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، احضرت له محاضرة. خلاص، بيتكلم في محاضرة 45 دقيقة ساعة الا ربع، كل المحاضرة تضوم على ان احنا كمسلمين ما بنفهمش وهم اصحاب توحيد وما عندهمش ان ربنا له ولد، ما فيش الكلام ده، وقاعد يتكلم مع المذيع ساعة الا ربع. مين اللي قال ان احنا بنقول في ولد؟ دول بيتجنوا علينا، دول مش فاهمين، دول كذا، ده احنا مفهومنا كذا ومفهومنا كذا ومفهومنا كذا، واحنا على رأس للتوحيد ساعة لرب. تقعد انظر بقى، عايز انت تناقش الادلة اللي بتقولها. فجأة قال كلمة ما احوجني الى ان ارد على اي كلام قال، ما احوجني الى هذا، ما احتجتش، قلت شوفوا هو ليه وسمعت المحاضرة كامل الإخوة في المسجد، وجيت قلت لهم بقى ايه، رحت قابل التسجيل كاسيت وقلت ركزوا معايا بقى، تقعدين ساعة لربع تسمعوا ايه؟ قالوا ان الراجل ده بيقول احنا ما بنقولش ان ربنا له ولد. قلت لهم اسمعوا نهاية المحاضرة، اسمعوا نهاية المحاضرة. في نهاية المحاضرة المقطف اللي قاعد قدامه بيقول له يا ابونا بقى يعني كالعادة عايزين بركتك فتقول لنا نصيحة حلوة كلمتين حلوين قبل ما نقوم يعني. قال طيب يا أولادي أنا بقول لكم حبوا الله زي ما بيحبكم، يكفي إن هو ضحى بابنه عشان شو ابن الكلب اللي قاعد بيقول ساعة ربع، إحنا بنقولش من الله ولد، قال في النهاية ضحى بابنه عشان، طب أنت محتاج ترد؟ أنا قلت للناس إحنا محتاجين نرد، بس خلاص هو ربنا بجهله وعمقه أنطق لسانه بهذا، خلاص فهذا ما ناقله في ساعة إلا ربع، هذا في كلمتين، هو لما ما احتجنا إن احنا نتعب ولا نرد ولا نقول. نفس الحكاية، الأحرق اللي كتب الورقة دي، الأحمق الجاهل اللي كتبها، أيا كان هو، خلاص؟ ذكر في آخر حديث في الورقة والله تحت، آخر حديث، ختام الورقة، ختامة ساعة بيقول لك مفيش ضرب، والفهم الضرب ده فهم ساذج، والقضية قضية انك تسيب لها البيت وتمشي، خلاص؟ فبيقول ساق بقى أدلة للنبي دعا إلى حسن معاشرة المرأة. آخر حديث بقى ساقه عشان يدل على حسن معاشرة المرأة، ده حديث صحيح مسلم، هو مش مخرجه هنا في موجود فني باب وفني كتاب، حديث موجود في كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم. اخر حديث جاي، اسمع وركز بقى، كل الورقة بتقول ايه؟ مفيش ضرب، بتمشي في الارض. تعالى يا عم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حجة الوداع: اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن الا يطأ فرشكم احد تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. بس مش هتكلم، بس مش هتكلم. ده الحديث اللي هو جايبه هو بس اهم، هو كان اهم حاجه عشان ايه؟ تاخد بالك من ايه؟ اتقوا الله في الايه؟ هو جايبه عشان كده، اتقوا الله ايه؟ في النساء، وخلي بالكم من النساء. لكن بهبله راح مكمل الايه؟ الحديث. فغصب عنه جه في الحديث بقى ان المرأة لو ادخلت في بيت الرجل من يكره الرجل بغير اذنه، ايه اللي يحصل؟ فاضربوهن ضربا غير مبرح. مش هرد، مش هتكلم، ادي اخر الورقة. تقوم تقول له ايه اللي كبه في الورقة بقى؟ تقوم تقول له ايه؟ تقول له انت فاضل لك بردعة وعيل وبرسيم بقى، بس ده اللي فاضل. طب ما يعني ما بصيتش في الحديث ده، ربنا اعمى بصرك. طب ما بصيتش في سبب نزول الايه، وما بصيتش في السبعين صحابي اللي ضربوا نسائهم، وان الصحابه فهموا الضرب مش يسيبوا البيت اللي ضربوا النساء، وان ازاي كان عبد الله بن عباس وغيره وغيره كان يضرب امراته ها بالسواك وما الى. ما قراتش كل ده عنيته عنه؟ ما عرفتوش اللغه بتقول ايه؟ كل ده عنيته عنه؟ طب الحديث اللي انت جايبه علشان تقول يعني اتقوا الله في النساء، وهو قال لك اضربوهن ضربا غير ايه؟ الشرع لما يضرب يضرب، ولكن وضع قيود وضوابط لهذا الضرب، اللي في نوع من النساء هي طبيعتها كده لا تأتي إلا بهذا. خلاص، في امرأة محترمة تكفيها الكلمة، فعظهن أول ما تسمع العظة خلاص انتهت متربية. في واحدة يؤثر فيها الهجر أكثر من الوعظ، وفي واحده دماغها مصفحه، مش كده ولا ايه؟ لابد ان انت تتعامل معها بما يتفق مع حالها. بس ومع هذا يستنى بعض ضوابط، انك لا تلطم خدا، اللي هو الضرب الغير مبرح اللي جيبها اللي هم سقوه في الحديث والاخر ده. ايه بقى الضرب الغير مبرح؟ علماء السنه اللي فهموهم على حد تعبير المتخلف ده ساذج، قالوا لا تلطم وجها ولا تكسر عظما ولا تخدش لحما ولا تسب ابا ولا اما اما. ده اللي طلبه الاسلام، ده اللي طلبه الاسلام. ولذلك انا بطالب من النساء، انت ليه توصلي نفسك انك تتحطي في الحته دي؟ ليه؟ ليه؟ يعني هي لو تعاملت المراه مع الرجل بادب الاسلام هتوصله الى هذا؟ فانا ارجو كده في مره من المرات لما احضروني لخلاف بين رجل وامراه، وذهبت وكان اخ من الاخوه، فللاسف وجدت انه يعني ضرب، ولكن بقى مش الضرب غير المبرح، لا ده ضرب بكل معاني الكلمه، يعني ده مش بقى لطم خدا، ده شلفط خدا وواجها. خلاص. فطبعا جلست وانا يعني مغضب، فليه كده يا ابني؟ ما ينفعش، والاسلام قال والاسلام قال والاسلام قال والاسلام، وهي قاعده ملحقلي في الكلام. اسمع يا اخويا ابو ده، يعني حتى في وجود الشخص تحس ان في اسلوب بلا مستفز وقليل الادب. اسمع يا ابو ده، اسمع 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 اسمع. عجبها الاسلام قوي وعجبها اللي انا بقوله قوي. فالاخ في النهايه قال لي: طيب يا شيخ انا اخطات، بس والله يعني هي وصلتني لمرحله غلقت علي عقلي. طيب هي عايزه تروح عند اختها، وانا ما بحبش انها تروح هناك لان زوج اختها ده شخص منحل ويحب يمزح مع النساء وكذا وكذا وكذا، فقلت لها مش هتروح غير معايا، فهي عايزه تنزل تروح لوحدها، فقلت لها مش رايح، فقالت لي انا نازله لو راجل منعني. قال لي فوريتها ان انا راجل بقى، يعني خلاص بقى، ما هي قلت كده لو راجل منعني. فالتفت اليها قلة تربية وقلة أدب لو متربية في بيت راجل عمرها ما تقول لزوجها كلمة زي دي، فما تربيتش، ده من الآخر يعني. فبدأنا نكلم الإسلام بيقول لك إيه، والإسلام قال لو قلت أميرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقي عليها، والأصل لما يقول لك لا يبقى لا. لقيتها بكل ارتياح كده قالت لي الكلام ده مش مع الرجالة بتوع اليومين دول. جميل أه والله يفتح عليك. رحت قايم واقف قلت له يا ابني انسى الكلام اللي انا قلته لك، ده مش مع الحريم بتوع اليومين دول. يلا خلاص خلصت قصرت يا مش قالت لي لا ده خلاص. فردت قالت لي عامه يا شيخ، بقول لك كانت حاجه اسلوب منحط. قالت لي يا شيخ عامه ما بيضربش غير الحمار. قلت له عامه ما بيضربش غير الحمار، ولا تتعالى هتبقى حمار هيبقى حمار، هتبقى بني ادم هيبقى بني ادم. ما هو انت بينقوا من الاسلام على كيفه يعني، هي عايزه تاخد ما يحق لها وتترك ما يجب عليه. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. فالاسلام لما قال يضرب ما قالش يضرب الست المحترمه المؤدبه الطيعه، قال والذي تخافون ايه مش المراه الناشئه، مش ده العلوم. تعالى على زوجها وتتأبأ ولا تطيع، خلاص ولا تطيع. ومع هذا بدايه قال له عذرون، فلو نفع يبقى جزاء الله خير، خلاص اهدرهن. اللي نفع ده ولا ده، امال يعني سيبها على حل شعرها مثلا ولا ايه؟ فلابد من تحقيق القوام. ومع هذا القوام زي ما قلنا او الضرب، وضع الاسلام ضرب، خلاص خلص المساله خلص المساله. فلما تطلع ورقه زي دي بقى ويكون فيها هذا الادعاء تفسير القران بالباطل ضرب اللغه العربيه، الحكم على فهم السلف بانه فهم ساذج، خلاص نعمل ايه في الكلام ده؟ انت تعمل ايه في الكلام ده؟ نعمل ايه؟ فانا ارى ان شاء الله تعالى ان اي معلومه تقال وتسمعها، اي ورقه توزع وتقراها، اياك ان يعني تنخدع بما فيها حتى تعود الى اهل العلم الثقات. لان انا بقول لك اهو الامه يعني يراد بها السوء، والدام والمسلمين في مصر يراد بهم السوء، وهناك من يريد أن يفرق وأن يمزق وأن يطعن في القرآن وأن يطعن في السنة. فكونوا على حذر، فكونوا على حذر، خلاص. وبهيب أيضا بإدارة المساجد أن لا تسمح بأن يوزع على أبواب هذه الأوراق، إلا يعني من يريد أن يوزع أي ورقة تعرض الأول على باص المسجد شاف ايه اللي فيها قبل ما يقرا الناس هذا الغراء الذي يعني يسيء الى القران ويسيء الى السنه. نعود الى يعني حديثنا المعتاد، واعذروني فلن اطيل، ان انا اليوم ظهري يعني يريني الويل، واسالكم الدعوات. ما زلنا نواصل الحديث عن تفسير سورة النبأ، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعين على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وما زلنا مع تلك الآية التي جعلتنا ندخل في قضية الشفاعة، الرحمن لا يملكون منه خطابا. وكما قلت إني قضية الشفاعة وهي قضية الآن تثار على الساحة في وسائل الإعلام، وللأسف يتحدث عنها الذين ينكرونه ينكرونه، وأيضا يؤولون القرآن تأويلا باطلا ويطعنون في صحيح السنة. قلت لكم إنها قضية ليست بالحديثة والجديدة، وإنما هناك قديما من أنكر قضية الشفاعة، وكان منهم المعتزلة، وسبقهم لذلك الخوارج اللي هم أقدم فرقة أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر إن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أول هذه الفرق التي ستسجر بها النار إن شاء الله فرقة الخوارج، الذي تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالطبع هذا الحديث ساقني للحديث عن هذه الفرقة، لأن هذا الفكر الخارجي للأسف الشديد يعني أصبح الآن ينتشر انتشارا غير عاديا، وكما قلت لكم رأيناه منتشرا بين أحداث الأسنان في السجون، ورأيناه منتشرا خارج السجون، قضية التكفير وجنون التكفير وما إلى هذا، الذي أوصل بعضهم كما قلت لكم إلى أن كفر أنبياء الله وليس في نظره أحد على وجه الأرض مسلم إلا هو وزوجاته. وبالطبع هذا يعني جعلنا نتكلم عن هذه الفرقة، وأنا أيضا أتعجب. أنا في نهاية المحاضرة السابقة بعدما تكلمت عن الخوارج وتكفير الخوارج للمسلمين ولمرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب منها خلاص، وحملت على هؤلاء وبينت قول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وما طالبنا به النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هذه الفرقة، وطرحنا السؤال هل الخوارج كفرة ولا مش كفرة، وهل الخوارج يحاربون أو لا يحاربون. يوم يخرج أخ من المسجد يلتقي بأحد المقربين إلي ويقول له والدكتور عبد الله بعمل يكفر الناس ليه؟ تقول له إيه ده؟ يعني تقول له إيه ده؟ قال أنا بكفر؟ لا، قاعد بهاجم فرقة تكفر. ولما قلت إن هذه الفرقة قد كفرت، قلت الذي كفرها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مين اللي بيكفر يا ابني؟ فتحس ان في ناس بتيجي يا بيبقى قاعد مسطول واخد بالك، يا هو قاعد عايز يطلع يفهم اللي هو فاهمه بس. فلما جه الاخ يكلمني قال يا ابني انا مش فاضي المساطيل دول، انا ان كفرت الخوارج فلا اقول كفرهم اهل العلم بناء على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، اما هم فهم الذين يكفرون كل من هب ودب. حضرتك بقى جاي مسطول ما انتش فاهم، دي قضيتك بموضوع. وبعدين انا بقول كلمة، الذي يريد ان يعلق بشيء او ان يعترض على شيء انا ببقى قاعد، وليه يعنين وليه ودان وانت ليك لسان، قول لي والله انت جلبت بتقوله ده غلط ومش عاجبني في وشي، دي شيء من رجالي، لكن مش بعد ما اقوم طوف على الباب تمسك لك واحد وفين تقول لهم كلمتين وانت اللي ما انتش فاهم اصلا ده موضوع. لا يا حبيبي، انا قاعد اهو وصدري مفتوح لمن أراد أن ينتقد بالحق وبالإسلام، أما بالسطل فده ما ينفعش. ما بعد مسطول ما تشوي، أنا بقول إيه دي قضيتك فهعرف أرد عليك بس. فمن هنا كما قلت بقى إني أهل العلم أثار قضيتين في موضوع الخوارج، كفرة ولا مش كفرة، خلاص يقاتلوا أو لا يقاتلوا. قلت ان خرج فريق من اهل العلم وجمع هذا ابن العربي المليكي وهو يرى هذا في كتابه عارضة الاحوال في شرح صحيح الترمذي، ونقل كلام اهل العلم، وكان منهم البخاري الذين قطعوا للخوارج بالكفر، قال لان الذي كفرهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكفرهم النبي مش عبد الله بن باز، لكفرهم النبي. وساقوا الأدلة على هذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، لما اتكلم عن تلاوتهم من القرآن وشهادتهم وقال لا يجاوز حناجرهم، يعني لا ينعقد عليه قلب ولا يقبل عند الله سبحانه وتعالى. لما قال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، قال العلم وكيف قتل عاد وثمود؟ قتلوا بكفره. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم إذا لقيتمهم فاقتلوهم بقتلهم، قال هؤلاء إن معلوم إن هذا لا يقتل إلا بثلاث، يعني عندنا المسلم لا يقتل إلا بثلاث، سيد الزاني وقاتل النفس والمرتد عن دينه المفارق الجماعة، هم لا زنا خلاص ولا قاتل، يعني ما قالش ان بيقتلوهم علشان هم هيقتلوا، قال عشان عقيدتهم، يبقى فاضل لهم ايه؟ يبقى قول لهم ايه؟ يبقى هتقتلوا ليه بقى؟ يبقى اكيد مرتد عن دينه، مفارق للجماعه، مفارق للجماعه. هذا كلام اهل العلم في حكمه مع هؤلاء. ولذلك كما قلت لك البخاري رجل ذكي في العنونه، يعني اذا عنون اجاز، والعنوان يخدم الموضوع، يخدم الموضوع. فلما عنون للخوارج ها جعلهم مع المرتدين، يعني ساق الحديث عنهم مع الحديث عن المرتدين، مع الحديث عن المرتدين في كتاب الردة، مع الحديث عن المرتدين، فجعلهم من المرتدين. فهؤلاء كفروهم بهذه الأدلة. خرج البعض الآخر ليقول لا، هم ليسوا بكفرة. ليه؟ قالوا لأنهم، خد بالك من الكلام بقى، لأنهم عندهم أصل الدين اللي هي الشهادة، ويحققون متطلبات الدين، بيصلي ويصوم وما إلى هذا، فلا يقال عنهم كافرة، إنما هم فساق متأولون تأويلا باطلا. خلاص ترد عليهم. طب المنافقين ما هم قالوا كلمة الإسلام وكانوا يصلون وكانوا يصومون، ومع هذا هم أشد الناس كفرا، كفرا. وإذا كانوا كذلك كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، السهم من الرمي. لكن هي خرجت فرقة قالت كده ولم تقطع لهم بكفر، واستدلوا بأن سيدنا علي لما سئل كفروا قال لهم من الكفر فرق. خلاص، فنحن لا نقع له النبي صلى الله عليه وسلم وما فصل به في حق هؤلاء. ولذلك الراجح عندي تكفير هذه الطائفة من الناس كما هو راجح عند كثير من أهل العلم. خلاص، سأل أهل العلم طيب نقاتلهم أو لا نقاتلهم، إذا ظهرت هذه الفئة نقاتلهم أو لا نقاتلهم. هناك فرقة من علماء السنة وعلماء الحديث ابتداء قالوا ما دام هناك حكم بردتهم يبقى مباشرة يقاتلوا، وهذا ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتموهم فاقتلوهم. خلاص، يبقى نسارع بقتلهم وبسبي أموالهم. خلاص، ده رأي للبعض. البعض الآخر قال لا يقاتلون إلا إذا أحدثوا أمرا، إلا إذا أحدثوا أمرا. وهذا صنيع علي بن أبي طالب وصنيع عمر بن عبد العزيز. فعلي بن أبي طالب لما قالوا له وقد دلوا منهم نقاتلهم قال لا تقاتلوهم حتى يحدثوا شيئا. ولذلك قال بعض العلم إنهم بقى يقتلوا مسلما أو يقطعوا طريقا ها أو ينشروا الفزعة وينتهكون الأمن في المجتمع، ده أحدثوا أمر. خلاص يقاتل، يقاتل. خلاص، فحتى يحدثوا أمرا. صنيع البخاري وهو الذي حكم لهم كما قلت قطع لهم بالإيه؟ ها؟ بالردة والكفر. لما جه بقى إذا حطوهم في باب المرتدين الكفر، لما جه بقى قتال هذه الطائفة عمل باب اللي هو قتال هذه الطائفة، يا سلام عليه الله يرحمه، أو الله، وحاطت في الباب ده آية، آية. خلاص، ايه الايه دي بقى اللي هي في سوره التوبه، وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الله يرحمه يا اخي. طب حط الايه دي هنا ليه؟ هو غياب حكم قتالهم. خلاص، حكم قتالهم، الايه دي ما بقاش دعوه القتال. طب جايبها هنا ليه؟ وكأن البخاري يقول لنا هم كافر ويقاتلوا ولكن بعد، ولكن بعد أن تقيم عليهم الحجة وتقطع لهم الشبهة. فجاب الآية دي بقى هنا ليه؟ الآية دي بتقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، يعني في ناس تبقى مسلمين فيفعلون شيئا يخالف الإسلام قبل أن يقطع الله لهم بالضلال، اللي بيحصل يبين له، يبقى أنت مع هذا الخارجي، مطالب أولا قبل ما تدخل معه في قتال وقبل ما تقطع له بالكفر أن تقيم بداية عليه ليه الحج، تقول له تعالى بقى انت بتقول واحد اثنين ثلاثة اربعة وليك شبهة اثنين وثلاثة اربعة، لا انت غلط، الرد واحد اثنين ثلاثة اربعة. وهذا ما فعله علي بن ابي طالب، قبل ان يقاتلهم ارسل اليهم عبد الله ابن عباس فجلس معهم وناظرهم، ولذلك بعض الروايات اخبرت انه عاد باربعة الاف منهم، يعني خلى اربعة الاف ينزلون عن هذا الرأي للفاسد، اما من ثبت على رأيه وتمسك به فقاتله علي بن ابي طالب، خلاص المسألة انتهت. ولذلك وضع البخاري وهذه الآية ها هنا في باب قتال خوارج حتى تعلم انه قبل ان يقاتلوا يبقى لابد ان تقيم عليهم الايه الحجة وتقطع لهم الشبهة. يبقى انا عندي طريقين، طريق ان انا ارسل اليهم ما داموا لم يفعلوا شيئا في المجتمع، خلاص قاعدين بفكرهم، فارسل اليهم من يقيم عليهم الحجة، من اجاب فخير وبركة، ومن لم يجب خلاص فحكمه القتال والقتل. كذلك الامر اذا احدثوا في المجتمع شيئا، اعتدوا على المسلمين وعلى غرامات المسلمين، ومنهم من كان يفعل هذا كما رأينا بقروا بطن امرأة رجل هو ابن لصحابي وذبحوا الصحابي، فمثل هذا الأمر لا يسكت عليه ويقاتلوا لأجل هذا. هذا فيما يتعلق بقضية الخوارج بصفة عامة. قلت لكم هذه الفرق والمعتزلة من بعدها أنكروا قضية الشفاعة، لكن خد بالك بقى أنهي شفاعة. الكلام العلمي يا أخوانا أنك إذا تنازعت في أمر لابد أن تحرر محل النزاع، يعني لازم نقف أولا على النقطة اللي هنختلف فيها عشان كده لما جابوا التعبان اللي قاعد في التلفزيون ده اللي هو عدنان الرفاعي ده اللي بيقولوا عليه مفكر سوري ومخرب سوري وقاعد يمكن الشفاعة، والله انا حاولت جاهدا ان اتصل عشان اصلي، اردت ان اساله سؤالا واحدا بس عشان اثبت للمذيع اللي قاعد قدامه ده ان هو جايب واحد جاهل ما بيفهمش وهو جهل منه، ان الشفاعة اللي بينكرها دي انهي شفاعة؟ شو انا بقول لك ايه؟ انهي شفاعة؟ ليه بقى انا بقول الكلام ده ليه؟ لان لازم الاول تعرف الشفاعة دي كم نوع. الشفاعة كما قال اهل العلم خمسة انواع. نعرف اولا ايه هم الخمسة، وبعدين نعرف بقى النوع اللي هم اختلفوا فيه عشان ما بقاش اي كلام عايم كده، لان حتى المعتزلة اللي انكروا الشفاعة ما انكروش كل انواع الشفاعة، خلي بالك ما انكروش كل انواع الشفاعة، ده في شفاعة اللي داير فيها الكلام هي المحك هي محل الخلاف، لكن تعالى اولا نشوف ايه انواع الشفاعة. فقال اهل العلم الشفاعة خمس، خمس انواع. ارجع بقى للمفهم القاضي عياض ان شاء الله زي مسلم، ارجع للكلام النووي، ارجع للكلام ابن القيم وهو يشرح سنن ابي داود لو عندك عون المعبود، هتلاقي ان الشفاعه خمسه انواع. ارجع لكلام ابن حابس في فتح الباري هتلاقي الشفاعه خمس انواع، وعندك فتح الباري هتلاقي الكلام ده في الجزء ال11 خمس انواع. خلاص طيب ايه الخمس انواع دول وايه النوع اللي هو محل الخلاف ايه عشان اللي بيطلع يقول الشفاعه عمال يتكلم كده وخلاص، ما هو مش فاهم هو بيقول ايه. النوع الاول كما قال اهل العلم الشفاعه لتعديل الحساب وانصراف اهل الموقف، ادي اول شفاعه، ادي اول شفاعه. ايه اللي هيحدث يا اخي؟ ايه اللي هيحدث؟ ايه اللي هيحدث؟ سببيات روايات لا حصر لها، ان الله حينما يجمع الخلائق يوم القيامه ستدنو الشمس من الرؤوس، والناس سيتصببون عرقا، ومنهم من سوف ينجمه عرق. شيول ناس عرقه خلاص. ضرب النبي قال في حديث عند احمد وغيره ان هيتمنى اهل الموقف لو انفضوا منه حتى وجج بهم الى النار من هول الموقف، من هول الموقف. زي ما كان بعض الاخوة كده واحنا في الجهاز كان بيتمنى يخرج من الجهاز ده لو ودوه السجن، كان يقول يا رب روح السجن يلا، المهم امشي من هنا، من السفالة وقلة الادب وسوء المعاملة خلاص. فكذلك الامر، هول الموقف له اهوال، ومنها ان تدنو الشمس من الرؤوس. فالبعض شوف اتمنى ان لو انفضت بس اخلص خلاص. فياتي حديث في صحيح البخاري، حديث اذا جمع الله الخلائق يوم القيامه وطال الوقوف، قال بعضهم لبعض من يشفع لنا حتى يريحنا، باللفظ كده حتى ايه؟ ايه؟ يريحنا، عايزين نستريح، عايزين نستريح. حديث البخاري حتى يريحنا. طب يشفع عليهم ايه؟ ان يعدل الله لهم الايه؟ حساب، ينفضوا من الموقف ده. من يشفع لنا حتى يريحنا خلاص. هيروح الادم وروح الى ان يصلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشفع لهم ليستريحوا من الموت. بس عشان كده نفس الوقت لا يقص ان واحد عمك بلفظ اطول خلاص. ان ربنا سبحانه وتعالى هيسال النبي نفسه ماذا تريد يا محمد، انت عايز لهم ايه؟ قال ان تعجل لهم الحساب فيشفع خلاص. يبقى دي اول نوع من الايه؟ من الشفاعه خلاص. الشفاعه لسرعه ها الانصراف من الموقف وتعجيل الحساب، ادي الشفاعه. النوع الثاني الشفاعة ليدخل قوم الجنة بغير حساب، هم يستحقون دخول الجنة لكن هيخش عايز يخش بغير ايه؟ بغير حساب. ودليله حديث البخاري، حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يخبر انه يوم القيامة سيأتي النبي معه أمة، جماعة كبيرة شوية من الناس، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه عشرة، ويأتي النبي ومعه خمسة، ويأتي النبي ليس معه أحد، يعني في أنبياء ولا واحد اتبعهم، ولا واحد اتبعهم، وفي اللي اتبعوا خمسة، وفي اللي اتبعوا عشرة، وفي اللي اتبعوا رهط، وفي اللي اتبعته أمة، كده على حسب. يجي بقى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بقى، فيرى سوادا عظيما، فجبريل يقول له هذه أمته معهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب، نسأل الله أن نكون منهم. على طول يا عم، على طول يا عم، سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير ايه؟ بغير حساب. النبي يقول بما يعني يخش من غير حساب ليه؟ يعني بيسأل، خلاص بيسأل. فقال جبريل: هؤلاء الذين كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وليس طبعا بصلاة شرح الحديث، إنما أريد أن أخذ منه ما أريد، خلاص. لكن اجتمعت فيهم الثلاثة دول: لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك قام عكاشة بن محصن قال له: يا رسول الله ادع الله أن أكون إيه؟ منهم. فدع الله له، خلاص. يقوم آخر ادع الله أن أكون منهم، يقول له: سبقك بها عكاشة. وليه ما دعلوش؟ برضه ده مش موضوعي، خلاص. لكن موضوع ايه بقى؟ موضوع ايه؟ ان في بعض الفاظ هذا الحديث عند احمد وعند غيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دلوقتي 70,000 يخشوا بايه؟ بغير ايه؟ حساب. فاستشفعت الى ربي فجعل لي مع كل 1,000 70 نفر. اضرب بقى، اضرب بقى، 70,000 مع كل 1,000 بشفاعة النبي هيخش 70,000 جنيه. ربنا يجعلنا منهم يا رب، ربنا يجعلنا منهم يا رب. طبعا هو ده بالنسبة للأمة، ها برضو عدد قليل، ما فاهم يا نزل الأمة عدد قليل. لكن بالنسبة لداخل الجنة عدد ايه؟ عدد كثير، عدد كثير. نسأل الله أن نكون منه. يبقى النبي هيشفع عشان يدخل مع كل 1,000 ايه؟ 70,000 بغير حساب. نسأل الله أن نكون منه. يبقى عندي شفاعة لسرعة الحساب والانصراف من الموقف، وعندي شفاعة علشان في ناس تدخل الجنة بغير ايه؟ بغير حساب. هذه نوعين. ده انا لسه بقول لك هم كام؟ 5. تفتكر النوعين دول داخلين في محل النزاع؟ مش داخلين في محل النزاع، مش هم دول موضع الخلاف، مش هم دول موضع الخلاف. ولذلك لسه عندي 3 انواع من الشفاعة، وهنشوف اي نوع هو بقى بيت القصيد وموضع الكلام، ونشوف بقى اللي قالوا كده واللي قالوا كده وازاي نرد عليهم. ده اللي لو انت عايز تكمله يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر. الاخوات الفاضلات جزاهن الله خيرا، يعني هن ومن تعلمهن، ربنا يبارك فيهم. شكرا على صورة النور لفضيلاتكم موجودة على مقابل ست، جزاك الله خيرا. ورجاء التكرم بتحديد موضع يجدنا فيه تفسير صورة الحجرات لفضيلاتكم. يعني أنا ما فسرت الحجرات كلها، أنا فسرت بعض آيات من سورة الحجرات، لكن إن شاء الله بإذن الله يعني كنا أننا أفسرها. يلا عشان بدأ منكم عزنا، وإحنا ما نزعلكم، إحنا ما بنزعلش منكم غير الوحشين اللي بينشزوا بس، لكن المتعلمات المؤدبات نشيلهم على دماغنا وننفذ لهم طلباتهم إن شاء الله. جزاك الله خيرا، وارجو يعني تزكيل الاخوه بفضل العشر من ذي الحجه. يا سيدي جزاك الله خيرا، وبنقول لهم ان هذه العشر اقسم الله بها في القران الكريم، وهذا هو الراجح. والفجر وليالي العشر، الراجح انها الليالي من ذي الحجه، فيكفيها فضلا ان الله قد اقسم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ايام العمل فيها احب الى الله من هذه العشر. فريد ان شاء الله نري الله سبحانه وتعالى ما يحب، فيعني نكثر من الاعمال الصالحة. وطبعا كان وقع خلاف بين انك تصوم 9 من ذي الحجة ولا ما تصومش، خلاص. فهناك من نفى وهناك من اثبت، ومعلوم عندنا كلام المثبت مقدم على كلام النافي، خاصة اذا قال النافي ما رأيته. يعني احدى زوجات النبي قالت: ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9. هي ما شافتش غيرها، شاف. عدم الرؤية لا ينفي الوقوع، لا ينفي الوقوع. يعني لما يجي ثلاثة أربعة جايين، واحد يقول لك أنا شفت ميكروباصين خبطين في بعض عند الناصر، والتاني يقول لك أنا ما شفتش، تمشي ورا كلام مين؟ اللي قال شاف. اللي ما شافش ده عدى وما خدش باله، ايه المشكلة يعني؟ أي حاجة ما لقيتش من أن يرى. فكلام المثبت لما بيبقى ثقة مقدم على كلام النافي، فالنافي تحدث عن علمه ورؤيته، ما تزيدش بعض، والآخر تحدث عن علمه ورؤيته. فالراجع إن شاء الله إني حتى قال ابن خزام عليه رحمة الله، قال حتى وإن لم يثبت في صيامها حديث، فيكفي أن النبي قال إن الأعمال في هذه أحب إلى الله غيرها، ومن الأعمال الصيام يا عم، الصيام يا عم. خلاص، وكده انا رددت على اللي بيقول لي في اللي قال نصوم وفي اللي ما بيقولش نصوم. خلاص، فانا قلته لك اهو ان شاء الله، ورديت عليك ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله فيكم وبارك